بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس ذكر لنا شيخنا المظفر رحمه الله أنه لا يعتقد بوجود الاقتضاء بلحاظ الضد العام. إذا كان الشيء واجبا، إذا أمر المولى بشيء فهذا لا يقتضي وجود نهي عن ضده العام، يعني عن ترك، لا يقتضي ذلك. الوجوه الأربعة التي ذكرت في إثبات ذلك ولبيان كيفية ذلك كلها مردودة، فالصحيح لا يوجد اقتضاء. نعم، العقل هو الذي يقف موقف الزاجرية والمانعية العقلية عن الترك، وهذا لوحده كافي. المولى بعد ما يحتاج إلى وجود زاجرية تتحقق بالجعل، هو المولى إنما يجعل لكي يزجر. فإذا كانت الزاجرية والانزجار متحققا لدى المكلف، إذن لا يحتاج المولى أن يوجد زاجرية جديدة بجعله، بل هذا تحصين للحاصل وهو ممنوع وهو مستحيل. هذا الكلام بنفسه نقوله في باب النواهي. إذا نهى المولى عن شرب الخمر أو نهى عن الغيبة، فهل أن ذلك يقتضي وجود أمر بتركها؟ أيضا لا يحتاج المولى إلى نهي مولوي، إلى أمر مولوي بالترك بعد نهيه عن الفعل، ما يحتاج، لأن الأمر بالترك يحقق المحركية. هاي المحركية قد أوجدها النهي عن الفعل، بعد ما يحتاج إلى أن يجعل محركية نحو الترك، لا يحتاج. هذا لغو عبث، بل هذا تحصيل للحاصل. اليوم المصنف إحنا اليوم عندنا تطبيق الآن ويا المصنف، راح يوسع المطلب مالته اللي ذكره في باب الأوامر إلى باب النواهي. مثل ما أن باب الأوامر لا تستدعي النهي عن الضد، باب النواهي أيضا لا تستدعي الأمر بالضد العام، لأنه الملاك هو الملاك. إحنا وصلنا إلى قوله وبعبارة أوضح، مو هنا؟ وبعبارة أوضح وأوسع، أن الأمر والنهي متعاكسان أحدهما في مقابل الآخر. النهي والأمر، أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك، أمر طبيعي بحد ذاته ما يحتاج إلى تصدي، أمر طبيعي أصلا. إذا أمرني المولى بشيء فهذا الأمر بطبيعته يؤدي إلى أن يكون نقيضه بالتبع ممنوعا عنه. العقل سوف يوجد مانعية وزاجرية عقلية تبعية، يعني مترشحة. هذا الحكم العقلي بالزجر والمنع عن الترك مترشح من الأمر بالصلاة. زين، هذا الانزجار أو هذا المنع الذي يقول به العقل بالتبع أمر لا بد منه. من يقول أن العقل يزجر الإنسان عن ترك الصلاة؟ بلي، وإلا لخرجت الصلاة عن كونها واجبة، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. إذا العقل ما يزجرني عن ترك الصلاة، يعني يقول لي حتى لو تترك تقدر تترك. هذا معنى إذا لم يزجرني عن ترك الصلاة العقل، يعني يقول لي تقدر تترك، ما أزجرك عن ترك الصلاة، أقدر أترك الصلاة، يعني الصلاة مو واجبة. فإذا هذه المانعية العقلية أمر لا بد منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء، هذاك في الأمر، هنا في النهي. إذا تعلق عليه السلام النهي بشيء فعلى طبع ذلك بطبيعته، النهي عن الغيبة بطبيعته يولد دافعا ومحركا وأمرا عقليا، ها مو شرعي، أمرا عقليا بترك الغيبة، يكون نقيضه، نقيض فعل الشيء، يعني نقيض الترك. إذا نهاني عن الغيبة يكون ترك الغيبة، يكون نقيضه يعني الفعل، نقيض ذلك الفعل يعني الترك، النقيض هو الترك، يكون نقيض ذلك الفعل بالتبع مدعوا إليه، مدعوا إليه من قبل سماحة العقل، محركا نحوه.
بل ما هو النهي أصلا هو نقيض، هو النهي من
ينهاني
عن شيء هو نقيض.
لا لاحظوا، هنا الأصل راح يصير النهي في باب الأمر، الأصل صار الأمر نقيضه الترك، ترك المأمور به. هنا النهي عن الغيبة راح يصير الأصل هو النهي، نقيضه ترك الغيبة يصير مأمور به. تلاحظون كيف عند العقل مأمور به. احنا اذا تلاحظون المتعلق في كليهما هم في الامر هم في النهي هو الفعل. المتعلق في الاول كان الصلاه وفي الثاني الغيبه، اثنينات فعل، نقيضه الترك، ترك الصلاه وترك الغيبه. غايه الامر في باب النهي النقيض سيكون منهيا عنه عند العقل، في باب الامر، في باب الامر النقيض منهي عنه عند العقل، في باب النهي النقيض ايش راح يصير؟ مأمور به ومدعوا اليه عند العاقل. لاحظت سيدنا؟ ولكن طبعا والا لخرج المحرم عن كونه محرما. اذا لم يكن نقيض المنهي عنه بالتبع مدعوا اليه عند العقل لخرج المحرم عن كونه محرما. إذا لم يدعوني العقل إلى ترك الغيبة، يعني قال لي حتى لو تفعل، حتى لو ما تترك الغيبة أنا أقبل. إذا العقل هيك قال، إذا هذا يعني أن المحرم وهو الغيبة ليس بمحرم مع أنه محرم. إذا الأمر بطبيعته سوف يشكل نهيا عقليا عن النقيض، والنهي بطبعه يشكل أمرا عقليا بالنقيض. ولكن ليس معنى هذه التبعية في أن الأمر، عفوا، ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك الصلاة المأمور به بالإضافة، زائدا بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، الأمر المولوي بالصلاة. لا يوجد نهي مولوي عن ترك الصلاة زائدا ذاك الأمر المولوي بالصلاة، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه، ليس معنى هذه التبعية في النهي عن الغيبة أن يوجد فعلا بالفعل أمر مولوي شرعي تبعي بترك الغيبة، زائدا على بالإضافة إلى النهي المولوي عن الغيبة. إذن لا يوجد نهي وأمر مولوي، وإنما يوجد في الأول نهي عقلي يعني زجر عقلي، وفي الثاني يوجد تحريك عقلي. والسر ما قلنا، ما هي النقطة في ذلك؟ هذا اللي أمس هو يحكينا بيها، هذا وهذا وهاي النقطة وهذا السر، هذا اللي تقدم منا ذكره أيضا في باب مقدمة الواجب. وجود الزاجرية العقلية كافي، هذا كافي، بعد ما يحتاج المولى يصدق ويزاحم نفسه ويجعل نهي، ما يحتاج إلى ذلك، هذا عبث شيء زائد لا معنى له، بل هذا تحصيل للحاصل. والسر ما، لأنه يريد أن يحصل زاجرية هي موجودة أصلا، والسر ما قلناه إن نفس الأمر بالشيء كاف عند العقل في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الغيبة كاف للدعوة إلى تركها، للدعوة إلى تركه إلى ترك الفعل، بلا حاجة إلى كاف يعني عند العقل، بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، في مقام الأمر بالصلاة والنهي عن الغيبة، بل لا يعقل الجعل الجديد. الجعل الجديد النهي المولوي عن ترك الصلاة والأمر الشرعي المولوي بترك الغيبة، كما قلنا ذلك أيضا في مقدمة الواجب، حذو القذة بالقذة طابق النعل بالنعل فراجع تماما تماما كما قلنا هنا، لا داعي له لا طائل منه، بل هو تحصيل للحاصل. ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة. شلون شيخنا؟ فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك الصلاة، عن ترك المأمور به وراء الأمر المولوي بالصلاة، وراء الأمر بالشيء، هذا النهي المولوي بترك الصلاة اقتضاه الأمر على نحو العينية. هذا اقتضاه وصف للنهي المولوي، اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي، على نحو العينية كما توهمه صاحب الفصول، على نحو التضمن كما توهمه صاحب المعالم، على نحو الالتزام كما توهمه الميرزا الأستاذ، على نحو اللزوم العقلي كما توهمه صاحب القوانين، هكذا توهمه. لأجل هذه التبعية عند العقل الواضحة جدا، كما حسبوا هنا في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكف، النهي إما طلب للكف أو طلب للترك. هنا هم تحدثوا، هنا عندما قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هنا هم قالوا، هنا هم توهموا، تصوروا أن النهي معناه طلب للترك لو طلب للكاف، ومن هنا ذهب صاحب الفصول إلى العينية، لأنه تصور أن النهي طلب للترك، قال إذن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، وهذا توهم آخر. كما حسبوا هنا في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكاف، وقد تقدمت الإشارة عندما ينهانا الشارع عن الغيبة، هل يقتضي ذلك أمرا بتركها؟ هذا النهي عن الغيبة شنو معناه؟ هل هو طلب لترك الغيبة أو طلب للكف عن الغيبة؟ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع في الدرس قبل السابق. وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، هذا واحد. إذا أكو أمر بالصلاة فلا يوجد نهي يعني طلب لتركها، فليس هناك طلب للترك وراء، إذا أكو نهي عن الغيبة، ردع عن الغيبة، فلا يوجد أمر بترك الغيبة، فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، هذا في باب الغيبة. وفي باب الأمر لا يوجد نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر، إذا أكو أمر بالصلاة طلب الفعل في الصلاة في باب الصلاة لا يوجد نهي عن تركها، فليس هناك طلب شرعي للترك وراء الردع عن الفعل في باب الغيبة، ولا يوجد نهي شرعي عن الترك وراء طلب الفعل في باب الصلاة. نعم، يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كان يقول مثلا بدلا من قوله صلي يقول لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا عن النهي من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا من قوله لا تشرب الخمر يقول اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين لا تترك الصلاة واترك شرب الخمر مؤدى التعبير الأول المبدل منه اللي يريد المولى من التعبير الأول أداه واستوفى غرضه بالتعبير الثاني، أي إن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. التعبير الثاني ماذا يفعل؟ لا تترك الصلاة، يحقق زاجرية لدى المكلف تتعلق بترك الصلاة، سوف ينزجر المكلف عن ترك الصلاة. إذا تحققت هذه الزاجرية حينئذ سيكون فعل الصلاة مدعوا إليه وملزما به المكلف. إذن أي التعبيرين يستعمله المولى يحقق به غرضه حينئذ. فإذا كان مقصود القائل من هو صاحب الفصول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، عين النهي عن ترك الصلاة، هذا المعنى يعني إن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر، يقدر المولى ما دام شاف مصلحة شديدة في الصلاة وأحب وصار عنده حب وإرادة شديدة للصلاة وجعل وجوب الصلاة، يقدر يعبر عن هذا التشريع بقوله صلي، ويقدر يعبر عنه بقوله لا تترك الصلاة، لكن هذا مجرد تعبير ثاني، مجرد تعبير يؤدي الغرض من التعبير الأول، ويحل محله في أداء غرض الآمر وهو أداء الصلاة والالتزام بها، فلا بأس به. هذا إذا كان هو مراد صاحب الفصول جيد وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر، هذا يختلف عن العينية اللي نبحث عنها، العينية اللي هي مدار النزاع، العينية لا مو هذا معناها، كما أن هناك أمر بالصلاة هناك نهي مولوي عن ترك الصلاة. إذن الخلاصة إحنا ما نقبل بالاقتضاء في الضد العام، هذه فتوى مالت المصنف، هذه فتوى مالت المصنف وكثير من المتأخرين المعاصرين يلتزمون، لا نقول بالضد العام وما نقول بتعدد الأحكام الشرعية بعدد بضعف ما هو موجود. هذا واحد، هذه هي المسألة الأولى في باب الضد. المسألة الثانية الضد الخاص، الصلاة واجبة، قال لي المولى صلي، أنا ركبت سيارة بعد شقد تغيب الشمس ساعة، ركبت سيارة إلى بغداد وما راح أوقف بالطريقة، هاي السيارة ما راح توقف بالطريق، أنزل ببغداد يعني بعد غياب الشمس، هذا ضد خاص، السفر ضد خاص للصلاة لأنه أمر وجودي لا يجتمع مع الصلاة، يعاندها وينافرها ولا يجتمع معها، كما أنه من الضد الذي له ثالث، أقدر أعيف الصلاة وأعيف السفر وأشتغل بالقراءة أقدر، أشتغل بالطعام أقدر. ما هو حكم السفر؟ جاء هل أن حكم السفر هو الحرمة الشرعية؟ هل هو جائز شرعا؟ لو محرم شرعا؟ لو مكروه؟ ما هو حكم السفر؟ الدرس، فد واحد طالب عنده امتحان، باكر عنده امتحان مال سادس، يقول له والده قوم صلي، يقول له بابا عندي دراسة، هذه الدراسة مالته ضد خاص للصلاة، ما هو حكمها؟ الواحد قام ياكل يقول اخلص واقوم، بعد ربع ساعه تغيب الشمس قوم صلي يقول اخلص، هذا الطعام، هذا الأكل، هذا الأكل ضد خاص للصلاة، هل هو جائز أو هو محرم؟ يقول المصنف: مسألة الضد الخاص متفرعة على مسألة الضد العام، متفرعة عليها. من أراد أن يقول بالاقتضاء في الضد الخاص كان عليه أن يقول بالاقتضاء في الضد العام، ومن أراد أن يقول بعدم الاقتضاء، وأما من قال بعدم الاقتضاء في الضد العام، النتيجة الحتمية هي عدم الاقتضاء في الضد الخاص. هناك ارتباط بين المسألتين. وبعبارة أخرى، القول بالضد الخاص يعني أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن السفر، عن النوم، عن الأكل. القول بوجود نهي عن السفر المضاد للصلاة، أو الأكل المضاد للصلاة، أو الدرس المضاد للصلاة، يبتني ويتوقف على القول بالضد العام أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها، يتوقف عليه. وبما أننا في البحث الأول لم نقبل بالضد العام، لم نقبل بالاقتضاء، وقلنا أن الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن تركها، لا يقتضي النهي المولوي التشريعي عن الترك، إذن هنا في هاي المسألة الثانية إحنا جوابنا صار واضح. إذن حتى في الضد الخاص يعني في السفر، النهي الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن السفر، فلا يوجد، لا توجد حرمة متعلقة بالسفر. فإذا فتوانا ابتداء ندلي بها، الفتوى الأصولية هي عدم الاقتضاء في الضد الخاص، لأن مسألة الضد الخاص مبتنية على مسألة الضد العام، الاقتضاء هنا يتوقف على الاقتضاء في المسألة السابقة. وبما أننا أنكرنا الاقتضاء في المسألة السابقة، شيء بعد واضح، ننكر الاقتضاء في هذه المسألة. الكلام كل الكلام بيان كيفية توقف الضد الخاص على الضد العام، الاقتضاء هنا على الاقتضاء هناك. بيانه هو أن القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص لديهم مسلكان لا ثالث لهما. المسلك الأول هو مسلك التلازم، الاستلزام أو التلازم، والمسلك الثاني مسلك المقدمين. وكلا هذين المسلكين يتوقفان على الضد العام، على القول بالاقتضاء هناك كلاهما. إذن إحنا الآن المطلوب منا أن نوضح هذين المسلكين، القائل بالتلازم، القائل بالمقدمية، لنعرف آلية التوقف، كيف أن القول بالاقتضاء هنا يتوقف على القول بالاقتضاء هناك. فيجي المصنف ويبحث الكلام في دائرة الضد، في دائرة مسلك التلازم، ثم ينقل الكلام إلى دائرة مسلك المقدمية. نبتدئ بمسلك التلازم. في مسلك التلازم قال صاحب هذا المسلك: توجد لدينا قاعدة، القاعدة هي إذا كان هناك فعلان متلازمان في الوجود، وتلازمان في الخارج. إذن عندي فعل ملزوم وعندي فعل لازم. إذا كان هناك متلازمان في الخارج فإن الحكم الثابت للملزوم يثبت أيضا نفسه للازم. هاي قاعدة، هاي قاعدة عامة. الحكم الثابت للملزوم يثبت بنفسه للازم. إذا عندك فعلان متلازمة كان أحدهما واجبا فإن الآخر يكون واجبا، أحدهما حرام الآخر يكون حرام، هذا مكروه ذاك مكروه. ما دام الفعل الثاني لازم للفعل الأول والأول ملزوم للثاني، إذن حكم اللازم هو حكم الملزم. هاي قاعدة، هاي قاعدة ذكروها، ذكرها علماء. طبعا أكو بحث عن دليل هذه القاعدة، سيد الشهيد رحمه الله في أبحاثه يشير إلى وجه لهذه القاعدة، وطبعا وجه عنده هو موتى رحمه الله. أكو فد وجه يذكر لهذه القاعدة، بعض يقولون التشابه بين الواقعيات والتشريعيات، الواقعيات والتشريعيات متشابهات. أنت بالخارج إذا ثبت شيء، أي شيء خارجي للازم أيضا يثبت لملزومه. أنت إذا تحب اللازم إذا تحب الملزوم تحب اللازم مالته، تبغض الملزوم تبغض اللازم مالته، وهذا أيضا نجري للأحكام الشرعية. مو عندي هيك قاعدة. خب تعال معي إلى تطبيق هذه القاعدة، تعال معي إلى تطبيق هذه القاعدة في مقامنا. فعل الصلاة، فعل الصلاة ضده العام تركها، ترك الصلاة، ترك الصلاة إذن نخليه جزء من المعادلة. إذا قسنا العلاقة بين ترك الصلاة في هذه الساعة القادمة وبين السفر إلى بغداد، ما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي التلازم. العلاقة بين ترك الصلاة وبين السفر هي التلازم. هناك تلازم، هناك ملازمة بين السفر وبين ترك الصلاة. الإنسان إذا سافر فإنه يترك الصلاة. حينئذ في الضد العام، ما هو الذي التزمنا به في الضد العام؟ سواء أنا صاحب القوانين أو صاحب الفصول أو أنا صاحب المعالم أو أنا الميرزا النائيني، ماذا التزمت بالضد العام؟ أن ترك الصلاة محرم منهي عنه، لأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها فهو محرم. وهناك تلازم وملازمة بين ترك الصلاة وبين السفر، فإن السفر يلازمه ترك الصلاة. الإنسان إذا يسافر يعني ترك صلاته، إذا صعد هذه السيارة، إذا صعد هذا القطار، إذا صعد هذه الطائرة فقد ترك صلاته، قطعا يترك صلاته. لازم ترك الصلاة، لازم السفر هو ترك الصلاة. إذن يوجد تلازم بينهما. إذا يوجد تلازم حكم الملزوم يثبت للازم، حكم المتلازمين واحد، النتيجة أن السفر محرم أيضا. النتيجة هذه حرمة السفر. إذن حتى نقول بأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن السفر، نحتاج إلى الإيمان مسبقا، نحتاج إلى الإيمان مسبقا بالضد العام، لولا بالاقتضاء في الضد العام لو ما نحتاج. نحتاج عند أبو مسلك التلازم لكي ننتهي إلى هذه النتيجة حرمة الضد الخاص حرمة السفر نحتاج إلى إثبات حرمة ترك الصلاة حتى نثبت هذه الحرمة مال ترك الصلاة نثبتها في السفر أيضا باعتبار القاعدة القائلة أن حكم المتلازمين واحد فنحتاج إلى أن نقول بالاقتضاء في الضد الخاص نحتاج إلى أما إحنا الذين فإذا صاحب مسلك التلازم يحتاج إلى الضد العام حتى يستمر بدليله يقول المصنف من خلال هذا العرض يتضح لدينا أن مسلك التلازم في باب الضد الخاص باطل لدليلين الأول صار واضح جدا باعتبار أننا لا نقبل بالاقتضاء في باب الضد العام يعني المقدمة الأولى ما نقبلها أن ترك الصلاة محرم وإذا كان ترك الصلاة محرم فإن السفر محرم إذا كان الضد العام حرام فإن الضد الخاص حرام أيضا لأن حكم المتلازمين واحد هذا الجواب الأول اتضح الجواب الثاني هو أن يقال أطبق وبعدين أرجع أخل أقول لك ولو بنحو الإجمال الجواب الثاني هذا التلازم هذا وحدة الحكم في المتلازمين لا دليل عليها من قالها من قال بها شنو الدليل وأنا مو كل شيء نسمع نقبل إذا كان أحد المتلازمين حكمه الحرمة الثاني هم حرام ذاك الوجوب الثاني هم واجب هاي كراهة ذاك كراهة حكم شرعي يحتاج إلى ملاكات خاصة وجعل خاص إذا المولى وجد أن يجعل فبها وإلا فلا نعم أنت تقدر تقول شيء واحد المولى إذا أوجب شيئا فإنه لا يعقل أن يفتي بحرمة ضده هذا كل شيء إذا حرم شيئا لا يعقل أن يوجب ضده بل هذا إلك حق عفوا الملازم إذا أوجب شيئا لا يعقل أن يحرم ملازمه وإذا حرم شيئا لا يعقل أن يوجب ملازمه هذا بلي هذا الشيء لك الحق في قوله أما أن هذين المتلازمين بفي حكم لهما حكم واحد لا هذا ما نقبل خلي أطبق هذا المقدار شوفوا إن أقدر أوصل
بلش إيه
بس هذا هذا يختلف يعني قصدكم أنه إذا أوجب لا يمكن أن يحرم الملازم إيه بس هذا غير الدعوة إذا هذا المقصود ما ينتج هاي النتيجة ما ينتج نفس النتيجة لأن النتيجة تتوقف على ثبوت حكم واحد لاحظون كيف هذا محرم وهذا محرم اثنينات المحرمات الضد الخاص ثانيا هذا العنوان الثالث في مسألتنا الضد الخاص تحرير النزاع الضد العام والضد الخاص ضد الخاص هو المسألة الثانية في مسألتنا إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه يعني الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام الترك ضده الخاص ما هو الفعل الوجود المضاد السفر ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوية عن الضد العام كما آمنا بذلك في باب في المسألة الأولى فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوية عن الضد الخاص ليش؟ لأننا قلنا الآن لما قلناه من ابتنائه وتفرعه عليه الآن قلنا أن الضد الخاص يبتني ويتفرع على القول بالاقتضاء في الضد العام وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا. خذوها فتوى من المظفر رحمه الله. مسألة الاقتضاء في باب الضد متامة، لا في العام لا في الخاص. أما كيف فهذه الفتوى واضحة، لكن كون هاي المقدمة نحصلها قضية الابتناء. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتني ويتفرع على ذلك على الضد العام. أحسنتم. الأول مسلك التلازم، وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر، والمفروض أن فعل الضد الخاص، هذا واضح، أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم، تستدعي يعني تستلزم، يلازمها حرمة ملازمه تستدعي حرمة ملازمه الآخر. هاي قاعدة العامة، المتلازمان حكمهما واحد، إذا أحدهما واجب الثاني واجب، أحدهما حرام الثاني حرام، مكروه ذاك مكروه، وهكذا. والمفروض، هاي قاعدة كبرى راح نجيب لها الصغرى، والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به. فعل الضد الخاص يعني السفر يلازم ترك المأمور به. الصلاة، ترك الصلاة والسفر أمران متلازمان، أي الضد العام، أي الضد العام يعني ترك المأمور به، ترك الصلاة. مثاله كالآكل، الملازم فعله، فعل الآكل يلازم لترك الصلاة المأمور بها، فهما متلازمان. وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه نهيا شرعيا. ما هو الضد العام؟ وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أي أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال، فابتنى النهي عن الأكل عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك، مسلك التلازم على ثبوت النهي عن الضد العام ترك الصلاة. أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوية عن الضد العام عن ترك الصلاة، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة، لا موجب، لا سبب لدينا، لا مقتضي لدينا للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي، لا موجب لذلك. ليش لا موجب؟ لأن ملازمه وهو ضد العام ترك الصلاة ليس منهيا عنه حسب التحقيق، حسب ما انتهى إليه تحقيقنا الذي مر في مسألة الضد العام، على أن نقول ثانيا هذا التطبيق يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.